العربي الجديد بودكاست.
بالنظر إلى كون الحروب خارج البلدان وداخلها قد تطول قليلاً، فإن التساؤل عن حضور المثقف بشكله وفاعليته خلال هذه الحرب هو من التساؤلات المطروحة الآن وفي كل آن. وفي حرب ساحقة كالتي في سوريا يتكثف هذا التساؤل ويتحول إلى تمحيص في الإنتاج الثقافي السوري بحثاً عن مكافئ إبداعي لحالة الهز العنيف الذي يفترض أن الحرب أنجزته في أشكال التمظهر الثقافي لدى المبدعين أبناء البلد. فهل خرج النتاج الثقافي السوري منذ الحرب بجوهر استثنائي ومختلف؟ أم تراه لا يزال يدور في دوامة اجترار ما فات حتى اللحظة؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. يتساءل مثقفون عرب وسوريون بالتحديد عما أفرزته الحرب في سوريا على صعيد الثقافة، ويجادل هؤلاء في أن الحرب السورية لا تبدو ملهمة ثقافيا كما يتوقع منها. فسواء بحثنا في معسكر النظام أو في معسكر الثورة فإننا لا نجد منتجا ثقافيا أو أيديولوجيا قادرا على إضافة قيم وأفكار جديدة أو مبتكرة. فما يفعله مثقفو الطرفين لا يعد أن يكون لعبا في المناطق المفاهيمية الآمنة، والحديث المجرد عن الحرية، الديمقراطية، مواجهة العدوان الأجنبي والتطرف، العالم الذي خذلنا والمأساة السورية، ليس في معظم الأحيان إلا تكرارا لعبارات تهدف إلى مخاطبة ما يظن أنه متفق عليه عالميا من دون محاولة لتقديم مفاهيم أو معالجات جديدة. بغض النظر عن مصوغات هذه التساؤلات وصحة الاستنتاجات بشأنها، يتفق المحللون على أن تأثير النظم والبنى الثقافية العربية التي استقرت خلال 3 أو 4 عقود من الحكم السياسي ذاته هو تأثير عميق ولا يزال قائما، ومن المرجح أن يلقي بظلاله على الممارسات الثقافية خلال المستقبل المنظور. وبالنسبة لسوريا فإن هذا التأثير كما يرى هؤلاء المحللون هو ما يفسر دوران الإنتاجات الثقافية حتى اللحظة في مجال محصور من الإبداع واقتصار التميز الثقافي على حالات فردية محدودة، مما يشتمل عليه الأثر الثقافي البنيوي الذي يتداول الحديث عنه في الحالة السورية، هو معضلة البون الشاسع بين لغة الخطاب الثقافي والسياسي واللغة اليومية للشارع. إذ يعول كثير من الفلاسفة وعلماء الاجتماع على الإمكانيات التواصلية للغة اليومية باعتبارها لغة عمومية يمكن للأفراد من خلالها التواصل في الحيز العام ومناقشة مختلف المسائل في إطار عقلاني متضمن في اللغة نفسها، في حين لا يمكن للغة الاختصاصية على الرغم من أنها شديدة العقلانية غالبا أن تحقق العمومية ذاتها. يجدر التنويه إلى أن الحديث هنا لا يتعلق بانفصال بين فصحى وعامية، بل يتعلق حسب وصف الكاتب محمد سامي الكيال بتعبيرات لغوية خسرت قدراتها سواء لفظت باللهجات السورية أو بالعربية الفصحى. لأنها لم تقم بوظائفها التواصلية في إطار عام يتسم بحد أدنى من الانفتاح، فصارت أشبه بلغة مجالس مغلقة، عائلية، قروية، مناطقية، وليست لغة صالحة لحياة مدنية. وبحسب الكاتب الغربي كلايتون كامبل الذي يبحث الموضوع ذاته، فإن إنشاء لغات تكون عبارة عن دائرة مغلقة يتقاسمها قلة ليس مجرد أمر غير فعال فحسب، بل هو سلوك نخبوي بشكل صارخ وفاشي ولا يليق بمثقف القرن 21. بالعودة إلى تشخيص الكاتب محمد سامي الكيال، تبدو حالة اللغة السورية الأشد انغلاقا والأضعف قدرة على التعبير والتفسير مقارنة مع بقية العالم العربي. وفي رأيه أن الأزمة المذكورة لا تنجم عن المعضلة اللغوية التواصلية فحسب، والتي يمكن بطريقة ما إيجاد حلول لها، بل تدخل في أسبابها أيضا محاولة الفئات الاجتماعية ومن ضمنها الهياكل الثقافية الامتثال لتوقعات الجهات المانحة ذات النظرة الأيديولوجية المغلقة في تعريف المأساة التي يعيشونها، بدلا من إعادة إنتاج هذه المأساة ضمن منظور ثقافي جديد صادم أو غير مألوف. وهذه المعضلة بالتحديد وفقا للكاتب هي ما يجعل أزمة الإنتاج الثقافي السوري لا تقتصر على الأشكال الثقافية النشطة في داخل البلد، بل وتمتد إلى عناصرها الفاعلة في المنافي. الصحفي والشاعر السوري المقيم في مونتريال بهيج وردي، أهلا وسهلا بك.
مرحبا. مرحبا بك
بهيج. برأيك هل كان مرور 10 سنوات على الأحداث كافيا لاستيعاب ما حصل في الرواية السورية؟
في الواقع الزمن أحيانا هو مقياس جيد للتفاعل مع الحدث، أو لأخذ جانب أبعد للنظر إلى الحدث من الخارج والخروج من دائرة التفاعل أو وجود الشخص ضمن الحدث نفسه. لكن لا أظن أن الزمن أيضا هو شرط أو مقياس لتقديم رواية جيدة. في المجمل الروايات تتناول جزئيات معينة بعينها، ربما تتناول وجهة نظر معينة بعينها. هذا الموضوع يختلف تناوله من كاتب إلى آخر، خصوصا إذا لم نكن في وارد كتابة رواية ملحمية، فلنقل الرواية التي تحيط بكل جوانب الحدث والتي تحكيه كما هو أو كما يشاء الكاتب من تخيل، بما يفعله من تخيل روائي. لكن ربما يكون الزمن يوقع بعض الروايات في فخ التقريرية أو في فخ الاستسهال إذا أردنا أن نقول، أو ربما تكون ظاهرة يعني الرغبة في أن تقول ما تريد عن هذا الحدث في هذا الوقت المبكر إذا أردنا أن نقول عنه. يمكن لنا أن نرى بشكل أوضح بعد أكثر من 10 سنوات على الحدث السوري رؤية أوضح، لأننا نعيش نتائج هذا الحدث حاليا. ربما هذا يتيح فرصة أفضل للنظر إلى ما حدث في سوريا ونتائج ما حدث، خصوصا أن ما حدث في سوريا ترافق مع عدة دول عربية أخرى من حراك الربيع العربي، وما صاحب كل هذا الحراك من تغيير في العالم العربي أجمع. لذا لا يمكن فصل الحدث السوري لوحده عن محيطه العربي وتناوله خارج هذا النطاق أو خارج نطاق الزمن، أو القول أن الزمن هو من يساعد. ما أفضله هو أن يكون الحدث السوري متسقا مع زمنه المعاصر في محيطه العربي، وكيفية تناوله، خصوصا أن مؤثرات كبيرة ضمن هذا الحدث ربما أفرز المشهد الروائي بضعة روايات أو الكثير من الروايات إذا أردنا أن نقول. ربما كان بعضها تقريريا أو إنشائيا سقط في فخ الإيديولوجيا، لكن هناك روايات عظيمة وممتازة ظهرت خلال هذه العشرية، إذا أردنا كونك تحدد هذه الفترة من 2011 ل 2021 مثلا.
كيف أثرت الحرب على المشهد السوري الثقافي؟ ثم قسم كبير ينتج أدبا خارج الوطن في الشتات وآخر من داخله.
أظن أن الأثر الأكبر لهذا الإنتاج المتشرذم جغرافيا هو احيانا صعوبه التفاعل في بعض المرات، صعوبه الوصول الى بعض الكتب، وحصول هذا التفاعل بين هذا الجمع او المشهد الثقافي بشكل كامل. وان عوض هذا بعض الملتقيات الالكترونيه او وجود الكتب بصيغه الكترونيه تتيح لها التنقل خارج هذه الحدود والوصول الى اكثر من شخص، الا انه بوضوح هذا الابتعاد الجغرافي يجعل الوصول نوعا ما صعبا للإحاطة بكافة تفاصيل هذا المشهد، ويتيح ويفرض على الشخص بذل المزيد من الجهد للإحاطة بهذا المشهد للاكتفاء بما يستطيع الوصول إليه، خصوصا من يعمل في حقل النقد ويتعامل مع الإنتاج الثقافي المحلي بشكل أساسي. فبالتالي هناك حاجة لهذه الديناميكية والسهولة بالوصول أحيانا، والتي فرضت نوعا ما من فرضت حراكا مختلفا في قطاع النشر من إتاحة لكتب إلكترونية بشكل أفضل. صار هناك بعض المنصات الإلكترونية التي باتت تلقى رواجا أكبر وانضماما أكبر للناشرين إليها، مما يتيح الوصول لكثير من النتاجات المحلية إن أردنا القول، أو ونحن نتحدث حاليا في المشهد السوري كما سألتني. فهذا هذا هذا شيء جيد. فهذه التغيرات هي تصاحبت مع هذه التشرذم الجغرافي، خصوصا كثير من الكتاب خارج سوريا، وهناك كتاب لا يزالون يعيشون داخل سوريا، إضافة إلى الشتات الكبير الذي يعيشه السوريون حاليا.
هل كان للتجاذبات والاستقطابات السياسية أثر على شكل الرواية السورية؟
أظن أن الرواية السورية دائما كانت رواية نقدية بناء إن أردنا أن نقول، ولم تكن في صف الاستقطاب الشديد، خصوصا في ظل نقص أدوات التعبير مثلا والحالة الإعلامية في سوريا، مثلا بوجود صحف رسمية وإذاعات محددة، الأمر الذي جعل من الرواية في بعض من الأحيان هي عبارة عن تأريخ موازي للحدث لعدم وجود وسائل أخرى. فهذا ربما يكون شكلا من أشكال الرواية السورية أو ما يميز كثير من الروايات السورية. إلا أن أنا أرى أن الاستقطاب في الرواية سرعان ما يفرز نفسه. هناك رواية، فإما أن تكون جيدة أو لا تكون جيدة مهما كان استقطابها، خصوصا أن الحياة لا تقف على مفترق طريقين من أبيض وأسود، هناك طيف واسع من الآراء، وربما يمتلك كل طيف من الأطياف أو كل تقسيمة من هذا الطيف حججه التي يدعم أو ما يدعم حججه فيما يقوله، بالتالي فهو يخلق رواية من نوع ما. إلا أن هذه الرواية هي ما يجعلها تصمد برأيي. أيضا نعود إلى الزمن، الزمن هو الأساس في موضوع الرواية وكيف تصمد الرواية وشكل الرواية، هل هي مستقطبة، هل هي تحمل جرعة إيديولوجية عالية، هل هي تتعامل بتقريرية مع الحدث، هذا ما يفرزه اللاحق من الزمن، الوقت أو الإحساس الزمن على الكتاب بشكل عام، وخصوصا الرواية، على اعتبار أن إن كانت تحمل هذا القدر من الخيال والمعلومات المشتبكين بطريقة جيدة، فهذا يجعل منها رواية، قد تكون هذه أحد معايير الرواية الجيدة. لكن كل هذه الاستقطابات هي تظهر لاحقاً مع مرور الوقت، كيف يمر الوقت على هذه الرواية، وهل هذا يجعل منها رواية جيدة بعد سنة أو سنتين، بعد مرور بعد انحسار موجة من عدم وجود معلومات إن أردنا القول أو إن أردنا تقييمها. لكن أنا أفضل دائما تصنيف هناك رواية جيدة وهناك رواية ربما تكون غير جيدة، مع ما يحمل هذا التصنيف من غبن بحق بعض الروايات. لكن دائما الرواية هي تتعلق بالمتعة نوعا ما، تتعلق بقدرتها على جذب المتلقي، على القراءة، على الاستشراف ما بين السطور، على كل هذا الحدث، على التغيرات الاجتماعية التي تدور تحت السطح الخارجي لما يحدث في المجتمع. كل هذه الأشياء تتعلق بالرواية، فبالتالي الاستقطاب واحد من الأشياء التي ربما يجعل الرواية تخسر، أو خصوصا إن كانت تتميز بتقريرية من نوع ما، هذا يجعلها منحازة بشكل فج، فبالتالي لا يسمح لها بالصمود. يعني
العزيز بهيج، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم،
أثريتنا بلقائك.
شكرا،
مع السلامة.
سلام.
اليوم من رواية الموت عمل شاق للكاتب السوري خالد خليفة، صدرت عن دار العين للنشر عام 2016. تتحدث الرواية عن رحلة 3 إخوة ينقلون جثة والدهم من ريف دمشق في جنوب سوريا إلى قريتهم التي ينحدرون منها في ريف حلب شمال سوريا أثناء الحرب الأخيرة.
سنقرأ من هنا.
يقترب الميكروباص ببطء شديد وسط طوفان مئات السيارات في محيط ساحة العباسيين. لاحت من بعيد 3 سيارات سوزوكي رافعة العلم، في صناديقها رجال كبار السن يحاولون فتح الطريق. أحدهم يصرخ بمكبر صوت محمول بصوت واضح وعال:
شهداء شهداء شهداء.
يكمل الرجل الصراخ بعبارات غاضبة:
افتح الطريق للشهداء، افتح الطريق للشهداء.
لكن اقتربت سيارات السوزوكي من ميكروباص حسين تحاول الخروج من وسط الزحام. قال حسين إنهم قادمون من مشفى تشرين العسكري، وأضاف أن الفقراء لا يجدون حتى سيارة إسعاف تنقلهم إلى المقبرة. بقيت عينا بلبل معلقتين بالرجل الذي يحمل مكبر الصوت حتى غاب عن ناظره. فكر بلبل بعدم استطاعته الهروب من الموت، إنه طوفان رهيب يحيط بالجميع. تذكر حين كان النظام يبالغ في تشييع قتلاه على التلفزيون، فرقة المراسم الرسمية تعزف لحن الشهيد، وتوضع على كل تابوت باقة ورد كبيرة تحمل اسم القائد العام للجيش والقوات المسلحة الذي هو الرئيس في الوقت نفسه، وباقة ورد أخرى تحمل اسم وزير الدفاع، وباقة ورد ثالثة تحمل اسم رفاق السلاح في الفرقة أو الإدارة. تعلن المذيعة بصوتها الجهوري الاسم، مضيفة صفة الشهيد ورتبته، ويبث التلفزيون لقطات للأهل وهم يصرحون بفخرهم واعتزازهم بشهادة ابنهم الذي قدم حياته فداء للوطن والقائد. دوما كلمتا الوطن والقائد متلازمتان على التلفزيون. بعد عدة أشهر اختفت فرقة المراسم وباقات الورد والعلم، واختفت المذيعات الفخورات باستشهاد أبناء عائلات فقيرة فداء للوطن والقائد، واختفت هيبة كلمة شهيد. نظر بلبل إلى المدينة التي تغيب وتختفي الآن. تذكر شغف زملائه برواية قصص إهمال البحث عن الجثث ودفنها. كانوا يتحدثون بغضب عن اكتظاظ المشافي بالموتى. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.